أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر المصنف كما تقدم قدس سره أنه المراد من النسخ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام. هذا هو المراد من النسخ. تقدم على أنه هذا البحث ليست فيه تلك الثمرة العملية، لأن الذي حصل فيه النسخ كما هو واضح أنه شيء قليل من الآيات، بل آية آيتين أكثر أقل. البحث هنا أكثر ما يكون هو بحث ماذا؟ هو بحث علمي أكثر من أن يكون بحثا ماذا؟ بحثا عمليا. تقدم هذا الاصطلاح وبيان على أن المراد من النسخ ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. جيد، هذا المراد من ماذا؟ من حقيقة النسخ. واضح أحبائي؟ جيد. أشكل على هذا التعريف كما تقدم، على أن هذا التعريف بالواقع أنه غير مانع من دخول الأغيار. شنو غير مانع من دخول الأغيار؟ أنه هذا بالتالي هو نفس هذا التعريف ينطبق على التخصيص، فإن التخصيص أيضا رفع للأحكام، رفع لحكم العام. التخصيص هو أيضا رفع لحكم العام، فحينئذ ونحن نقطع بعدم صدق النسخ على التخصيص فيكون ذلك ماذا؟ فيكون حينئذ التعريف تعريفا، يكون التعريف تعريفا غير جامع من دخول الأغيار. الآن على سبيل المثال، أن المولى لو قال لعبده أكرم كل فقير، أكرم كل فقير، وجاء المخصص، هذا المخصص سيكون رافعا لحكم العام، حكم العام من الشمول والاستغراق والاستيعاب إلى كل أفراد العام، بعد بالتالي يكون رافع لهذا الحكم، فعليه حينئذ ماذا؟ ينطبق عليه تعريف النسخ. فإذا تعريف النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام. هسه نحو الأحكام كما سيأتي فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأنه فيما يتعلق بأن النسخ لماذا نحو الأحكام الذي سيأتي، أنه نسخ التلاوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا الإشكال الذي بالتالي يشكل على التعريف من كونه عدم مانعا من دخول الأغيار، الجواب بينه المصنف قدس سره أن هذا بالتالي ليس تاما. ليش ليس تاما هذا الإشكال؟ لأن الرفع رفعان، مرة أنه الرفع يتعلق برفع الأحكام الظاهرية، ومرة أنه رفع الحكم الواقعي من أساسه. فرق بين التقييد والتخصيص من جهة وبين النسخ من جهة، فإن التخصيص بالنسبة للعام والتقييد بالنسبة إلى المطلق هو رافع لحكم العام ظاهرا وليس رافعا للمراد الجدي. المراد الجدي من البداية هو ماذا؟ هو المراد الجدي هو المخصص، غايته أن هنالك ظهور للعام بحسب الظاهر، وهذا ليس هو المراد الجدي. المراد الجدي هو نفس الماذا؟ الفقير العادل. بينما النسخ يكون رافعا لأصل المراد الجدي، لما كان ثابتا في الشريعة، يكون النسخ رافعا للثبوت الواقعي الحقيقي للمراد الجدي، بخلاف ماذا؟ بخلاف التخصيص، بخلاف التقييد، مرافع للمراد الجدي، لا رافع لشيء ظاهرا هو ثابت، اللي هو ماذا؟ اللي هو الاستغراق والاستيعاب. وبحسب الواقع ليس هو الاستغراق والاستيعاب ثابت، لأنه خلاف المراد الجدي. المراد الجدي هو ماذا؟ هو نفس التقييد، نفس التخصيص. يعني المولى عندما قال لعبده أكرم كل الفقراء، ثم بعد ذلك أخبره قال له لا تكرم الفاسق، المراد الجدي الواقعي من البداية هو خصوص ماذا يريد المولى؟ خصوص الفقراء ماذا؟ العدول من البداية. فالتقييد في الواقع يكون مفسرا للمراد الجدي، يكون مبينا للمراد الجدي، قرينة على المراد الجدي. وإن رفع بحسب الظاهر لا بحسب الواقع ماذا؟ رفع ماذا؟ حكم العام. لكن هذا حكم العام هو من البداية غير مراد، فإذا بالتالي لا ينطبق ماذا؟ لا ينطبق أنه تعريف التخصيص اصطلاحا على ماذا؟ على التقييد والقلوياي أنه والتخصيص. النسخ لا ينطبق على التقييد ولا على التخصيص. من خلال ذلك اتضح الفارق بين التقييد والتخصيص من جهة، وبين النسخ من جهة أخرى. المخصص يكشف على أن العموم لم يكن مرادا للشارع أصلا من البداية، لأنه يكون كاشفا ومبينا للمراد الجدي من العام، بخلاف ماذا؟ بخلاف النسخ. هو النسخ يعني بمعنى أنه هو نفس المراد الجدي الذي كان ثابتا واقعا غير مراد. هسه غير مراد كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وهو انتهاء ماذا؟ انتهاء المصلحة، وبانتهاء المصلحة بالتالي أنه يرتفع الحكم. يضاف إلى ذلك أن التخصيص يكشف عن أن الحكم الواقع الجدي هو حكم واحد لم يتغير، وهو من أول الأمر، ليس شاملا إلا لخصوص هذه الحصة اللي هو الفقراء مثلا العدول مثلا. وهذا بخلاف النسخ. النسخ معنى أن هنالك حكمان، الحكم الأول حكم واقعي ثابت إلى مصلحة، ثم بعد ذلك انتفت هذه، انتهت، انتهى أمد المصلحة. التفتوا لما يتعلق بالنسخ، انتفى ماذا؟ أمد المصلحة، لا أنه بالتالي أنه المصلحة انقلبت إلى ماذا؟ مفسدة، لا لا لا، أمد المصلحة انتهى، فحينئذ ماذا؟ يأتي الدليل الناسخ. طبعا هنا عندما قال المصنف في التعريف أو نحوها، عندما قال أن المراد من النسخ هو ماذا؟ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام، أراد أنه نحو الأحكام هو أن يكون النسخ شامل لنسخ التلاوة. التفتوا أحبائي، هذه من المطالب المهمة، أنه عندما قال ونحوها، طبعا هاي نحوها فيها جهة تعميم وبها جهة تخصيص، يعني كما تعلمون أن الأحكام بالتالي يمكن أن تنسخ سواء كانت أحكاما تكليفية أو كانت أحكاما ماذا؟ أحكاما وضعية. جيد. والنسخ مختص بالمجعولات الشرعية، النسخ يتعلق بماذا؟ بالمجعول ماذا؟ بالمجعولات الشرعية، بعد ما له علاقة بالمجعولات التكوينية. ومن جهة أخرى يكون النسخ شاملا لنسخ التلاوة، طبعا لو قلنا به، وإلا فإن نسخ التلاوة كما بيّن المصنف هو ماذا؟ هو مستحيل، لأنه يرجع إلى القول بالتحريف. أسا شنو المراد من نسخ التلاوة؟ بيّننا ذلك أن المراد من نسخ التلاوة، هذه نقطة مهمة حتى تتميز بالتالي نسخ التلاوة عن غيره. هسه هو تعبير، لكن أنا أعتقد أن هذا العنوان اللي هو نسخ التلاوة ليس حاكيا بشكل تام عن المعنون. هسه لو يغير العنوان على أي حال، بس هو هذا مقصود من نسخ التلاوة، أن هنالك آية قرآنية وهي جزء من القرآن الكريم، تلاها الناس ودلت على حكم وعمل بها الناس، ثم بعد ذلك تنسخ. عندما تنسخ أصلا بالتالي يسلب عنها صفة القرآنية، بعد ما تصير جزء من القرآن، وبالتالي ينقص القرآن. هذه الآية تخرج عن كونها آية قرآنية، هذا المعبر عنه بالنسخ القرآني، هذا هو المعبر عنه في النسخ القرآني في مقابل النسخ الآخر اللي هو ينسخ مثلا الحكم ويبقى تبقى الآية جزءا من القرآن. الناسخ لا يرفع صفة القرآنية عن الآية، تبقى قرآنا كآية النجوى مثلا وتتلى، ولكنه ماذا؟ يوقف العمل بها، بخلاف النسخ القرآني أصلا تخرج عن كونها قرآن وكونها جزءا من القرآن، تخرج عن ذلك، ليس جزءا، كانت جزءا، الآن ليست جزءا من القرآن. هذا نسخ التلاوة، هذا بالتالي أنه هو بالتالي لا نقبل به، بل هو محال، لأنه يلزم منه ماذا؟ أنه نقص القرآن، وبالتالي يلزم منه التحريف. فلا إشكال بأنه بالتالي النسخ القرآني بالتالي أنه غير ثابت. نعم لقائل أن يقول بالتالي أنه هنالك آيات قرآنية تشعر بنسخ التلاوة كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وقوله تعالى أيضا هذا وين في سورة النحل، وقوله تعالى في سورة البقرة، سورة النحل 101 سورة البقرة 106 قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. بالتالي شنو؟ بالتالي أنه هاي بالتالي هذه الآيات تشعر وأنه ولو على نحو الإشعار أنه بالتالي النسخ التلاوة ممكن. الجواب أنه أن هنالك احتمالات، لكن الذي بالتالي يراه المصنف الشيخ المظفر أن هذه الآيات تبين أنه أن نسخ التلاوة أنه ممكن لا أنه بالتالي واقع. يعني بعبارة أخرى أن هنالك احتمالات في الآية من جملتها أنه غاية ما يستفاد من الآية هو إمكان ذلك. إذا ورد دليل قطعي على نسخ التلاوة فبها، لكنه لم يرد ولا نقول به للزومه المحذور المتقدم. وهذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على الإمكان، لا أنها تدل على ماذا؟ تدل على الوقوع، وفرق كبير بين الإمكان والوقوع. زين الآن بالتالي الشيخ مظفر بعد ذلك يذكر فيما يتعلق بماذا؟ إمكان نسخ القرآن لا على نحو نسخ التلاوة. الأصل النسخي، أصل نسخ القرآن بالتالي ممكن أو لا، أصل بغض النظر عن كونه نسخ تلاوة أو نسخ غير تلاوة. نسخ غير التلاوة المراد منه أنه بالتالي هنالك آية أنه يرفع حكمها، لكن لا يرفع كون لا يرفع كونها ماذا؟ أنها جزء من القرآن. صفة القرآنية تبقى موجودة، تبقى ثابتة غير مرفوعة. على أي حال أثيرت مجموعة من الشبهات على إمكان النسخ، أنه إمكان النسخ بشكل عام. هسه إما إمكان نسخ القرآن مثلا أو مثلا بشكل خاص أو غيره مثلا من الأحكام. طبعا هذه أثيرت هسه هذا شنو منشأ هذا الشبهات لإثبات مثلا أصل مذاهبهم كاليهودية مثلا أنه حاولوا التشبث ببقاء شريعتهم وعدم كونها منسوخة، أنهم وجهوا مجموعة من الإشكالات لأصل النسخ، فإنه بالتالي يريدون من خلال ذلك أن يقولوا أن النسخ مثابت، فهو بالتالي فيلزم من ذلك بقاء تلك الشرائع السابقة. مجموعة من الشبهات أنه نذكرها بالتالي على نحو ماذا؟ على نحو الاختصار. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشبهة الأولى أنهم ذكروا على أنه أن الناسخ عندما يأتي للنسخ إما أن يرفع حكم ثابت أو بالتالي حكم غير ثابت. الغير ثابت هو ما ينسخ، هو أصلا غير ثابت سالب من انتفاء الموضوع. أما إذا كان ثابتا فحينئذ كيف يرفع الثابت؟ إذا أكو هنالك حكم ثابت فكيف يرفع؟ قالوا باستحالته. إذا كان هنالك حكم ثابت له ملاكه فلما يرفع؟ فحينئذ ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ مستحيلا. هذا الذي ذكروه. الجواب على ذلك أنه شنو المراد من أنه بالتالي أنه المراد من الحكم الثابت؟ ولذلك قالوا بالاستحالة. المراد نحن مرادنا أنه بالنسخ هو أن هنالك حكم موجود والآن بالتالي انتهى أمده، ثم بعد ذلك أنه ماذا يرفع؟ انتهاء الأمد بسبب انتهاء المصلحة. هذا شنو وجه الاستحالة فيه؟ شنو وجه الاستحالة في ذلك؟ واضح. فأنه هنالك أحكام ثابتة لها مصالح، هذه المصالح انتهى أمدها، هي مؤقتة بوقت محدد، وبانتهاء هذا الوقت سليما انتهى وقتها لانتهاء المصلحة، حينئذ بالتالي يتحقق ماذا؟ يتحقق النسخ. فإذا بالتالي من أين جاءت هذه الاستحالة التي ذكرتموها؟ هذه الشبهة الأولى. وأما بالنسبة إلى الشبهة الثانية وهو أن الأحكام كما تعلمون هي تابعة للمصالح والمفاسد، يعني بمعنى أن هنالك ملاكات موجودة واقعية، والنسخ معناه ماذا؟ النسخ يكون مستحيلا لأنه معناه تبدل الملاكات الواقعية، وهو مستحيل لاستحالة انقلاب الواقع. هذا حكم بملاك، وبالتالي أنه هذا الملاك هو معناه أنه حسن فيه ملاك، والمكلف بالتالي أنه يريد استيفاء هذا الملاك. عند نسخه هذا الحسن راح ينقلب إلى قبيح، فكيف ينسخ إذا كان فيه مصلحة؟ فكيف ينسخ؟ هذا معناه انقلاب المصلحة أنها تنقلب إلى مفسد، وهذا بالتالي أنه باطل. هكذا ذكرون. فإذن الأحكام من حيث وجودا وعدما مرتبطة بحسن وقبح المتعلق. إذا كان مثلا على سبيل المثال أن هذا شيء واجب، يعني أن المتعلق حسن ولا بد من الإتيان به، فيه ملاك، فيه مصلحة تعود إلى العبد، نسخه معناه مو حسن، وهذا معناه انقلاب في الملاك. وانقلاب في الملاك يعني معناه أن هذا الحكم الواحد يكون حسنا في فترة ويكون قبيحا ماذا في فترة أخرى. والجواب واضح جدا، الجواب على أنه هذه المتعلقات عندما نصفها بأنها حسنة أو غير حسنة هي مو الحسن بالنسبة إليها ذاتي، كحسن على سبيل المثال الذي لا يمكن أن ينفك عنه، كحسن العدل وقبح الظلم. لا، هاي القضية قضية حسنها ليس حسنا عقليا، وإنما حسنها حسن شرعي. العقل لا يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى أنه الملاكات الواقعية للأحكام الشرعية حتى يقول أنه حسنها ذاتي، حسنها بالتالي أنه غير ذاتي، لا ينفك عنها أو ينفك عنها. هذه قضية بالتالي راجعة إلى الشارع. العقل قاصر في الوصول إلى الملاكات. الشارع يرى على أن هذا الفعل فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة قد انتهى أمدها، وبانتهاء الأمد ماذا؟ حينئذ يرتفع هذا الحكم ويأتي حكم آخر. شنو التبدل؟ ما عندنا تبدل حينئذ بالملاك. لا، هذا ملاك مؤقت، ارتفع هذا الملاك، حينئذ بعد ذلك ماذا؟ حين بعد ذلك ينسخ، انتهى أمد هذا الملاك. هذا مو معنى تبدل الملاك، هذا مو معنى انقلاب الحسن إلى قبيح، هذا اشتباه واضح. جيد. أما بالنسبة هذا إلى الشبهة الثانية، بالنسبة إلى الشبهة الثالثة أنه قالوا أن النسخ هو انتهاء أمد المصلحة، فهنا يسأل هل أن الشارع يعلم بذلك أو لا يعلم؟ هو قطعا يعلم. وأما أنه قولنا لا يعلم، هذا أصلا بالتالي ليس له أنه احتمال أصلا، بالتالي مستحيل. فإذا كان الشارعون يعلم، هذا معناه أن الشارع قد أنشأ حكما مؤقتا لعلمه بأن هذا الحكم الشرعي له أمد وله زمان قد انتهى. ثم ماذا؟ قالوا هذا هو معنى التخصيص، هذا هو معنى التخصيص. الشارع عندما بالتالي يأتي بحكم مطلق، هو يعلم أنه ليس المراد الجدي هو الاستيعاب بما هو، وإنما المراد منه هو ماذا؟ هو تقييد، هو المخصص الذي يخصص ماذا؟ هذا العموم. يعني بعبارة أخرى أنه المولى عندما يقول لعبده أكرم كل عالم، ثم يقول له بعد ذلك لا تكرم الفقير، يعني هو من البداية يريد ماذا؟ يريد فردا خاصا اللي هو العادل، خصوص الفقير العادل، لا يريد أنه كل الفقراء. كذلك فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالنسخ، فالنسخ راح ينطبق على التخصيص، فيرجع النسخ إلى ماذا؟ إلى التخصيص، وبالتالي أنه رجع، يعني هذا بالتالي غير تام. هذا بعد راح يصير تخصيص، لأنه إذا شارع كان يعلم من البداية على أن هذا الحكم مؤقت، هذا معناه شنو؟ هذا معناه على أنه بالتالي هذا هو التخصيص. الجواب على ذلك أنه نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده بانتهاء المصلحة، ونسلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو عالم بهذا الانتهاء، لكن لا نسلم أنه لابدية جعل الحكم وإنشاء مؤقت. إذا أنشأه مؤقت صار تخصيص، لكن الشارع بالتالي لا ينشئ بشكل مؤقت، ينشئ بشكل عام، يجعله بجعل عام. شنو المشكلة في ذلك؟ وهو يعلم أن هذا ملاكه ومصلحته ستنتهي في فترة محددة، وبالتالي اختلف عن التخصيص. الشارع بالتالي يجعل الحكم مطلق غير مؤقت، على نحو أنه لو كانت المصلحة موجودة لبقي الحكم موجود، لكن هذه المصلحة بالتالي هي ينتهي أمدها، فحينئذ ماذا؟ ينسخ هذا الحكم. واضح هذا إن شاء الله؟ إذن هذا بعد ما راح يصير تخصيص، وإنما هذا يسمى بالنسخ. التخصيص من البداية أن الحكم ينشأ بشكل مقيد. جيد. الشبهة الرابعة الأخيرة، قالوا أنه بالتالي أن القرآن هو كلام الله، وإذا كان كلام الله تعالى فهو قديم، وإذا كان قديما فهو لا يتبدل، ولا يمكن تصور ماذا؟ تصور النسخ في حقه، لأنه كلامه قديم، والقديم لا ينسخ. الجواب على ذلك، هذا كلها شبهات لأجل ماذا؟ لأجل رفع الإمكان عن النسخ، وأن النسخ غير ممكن. فهذه الشبهات قد دفعها المصنف جميعا، ونحن في الشبهة الرابعة. الجواب أنه نحن لا نسلم بقدم القرآن، بل القديم هو الذات المقدسة وصفاتها الذاتية، هذا هو القديم. وأما بالنسبة إلى الكلام فهو من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية كما تعلمون ليست قديمة. هذا واضح، هذا جواب الشبهة بالتالي. أنه وذكروا أيضا أنه لو تم بالتالي أنه لو تمت هذه الشبهة، فإنما هذه الشبهة تتم في نسخ التلاوة، لأن ألفاظ القرآن هي ما ادعي كونها قديمة دون الأحكام. الألفاظ قديمة مو الأحكام، فلا يكون على دليلا على استحالة مطلق النسخ. مو إحنا النسخ تارة نسخ تلاوة وتارة مو نسخ تلاوة، فهذه الشبهة لو قلنا بثبوتها فهي بلحاظ نسخ التلاوة لا بلحاظ نسخ غير التلاوة. جيد. على أي حال، أنه أيضا أجاب المصنف أيضا يقول أنه لو سلمنا كل ذلك لكنه لا يعني أنه بالتالي أنه بطلان أنه نسخ التلاوة، لأنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام ليقال أنه مستحيل، بل معناه رفع تبليغ الآية المنسوخة وسلب صفة القرآنية عنها، يعني يمنع المكلف من تلاوتها على أنها قرآن، وهذا في الواقع ليس رفعا لأصل الكلام، حينئذ لا يكون مستحيلا على أي حال. بالتالي إحنا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه ما يتعلق بالنسخ، إنما النسخ يكون ثابتا إذا ثبت بدليل قطعي. بالنسخ لنسخ التلاوة قالوا ببطلانه، لأنه يستلزم ماذا؟ كما تقدم بأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم القول بالتحريف، يعني يستلزم نقص القرآن، نقصه وتحريفه. هسه الآن بالتالي أيضا عنوان آخر ذكر المصنف، اللي هو وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ. هل هنالك وقع نسخ للقرآن؟ أنه طبعا حصل إجماع عند الفقهاء، إجماع قائم على وقوع النسخ في القرآن، مو نسخ تلاوة، لا 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 لا، تبقى الآية متصفة بصفة القرآنية وأنها جزء من القرآن، لكن العمل بها مرتفع كآية النجوى مثلا. وأيضا أقيم الإجماع على أنه لا يصح الحكم بالنسخ إلا إذا دل دليل قطعي على ذلك. خبر الواحد ما ينفع هنا في المقام، الخبر الواحد وإن أن الشارع أعطاه الحجية، لكن في غير مورد النسخ أعطاه الحجية في غير موارد النسخ. أما في النسخ فالخبر الواحد لا يثبت النسخ، وإنما لابد أن يكون هنالك ماذا؟ دليل قطعي على ذلك. هذا لابد من الالتفات إليه، وقد أقيم أنه ماذا؟ الإجماع على ذلك. يبقى أنه إذا شككنا على أن هذا الشيء بالتالي أن هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، الأصل عدم النسخ، وأصالة عدم النسخ ليس اعتمادا على الاستصحاب. حتى القائل بعدم حجية الاستصحاب عند شكه في النسخ يقول أن الأصل عدم ماذا؟ النسخ. لما؟ اعتمادا على الإجماع المتقدم، لا أنه اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الاستصحاب. هذا ما يتعلق بالباب الأول فيما يتعلق بالقرآن العزيز. الباب الثاني في السنة، الباب الثاني في السنة الشريفة. يذكر هنا الشيخ المظفر قدس سره تمهيدا، وبعد بيانه إلى التمهيد أنه يذكر ماذا؟ يذكر عنوانين، العنوان الأول دلالة فعل المعصوم، ويذكر بحثا في ذلك، ثم بعد ذلك أنه يذكر عنوان آخر، أنه العنوان الآخر فيما يتعلق بدلالة ماذا؟ تقرير المعصوم، ففعل المعصوم وتقرير المعصوم، وبالتالي أنه ينتهي الكلام في ماذا؟ في الباب الثاني اللي هو السنة. أذكر مقدمة بسيطة ثم بعد ذلك نرجع البحث فيها إلى يوم غد إن شاء الله. ما ذكر في التمهيد هنا يذكر المصنف، يذكر يقول أن السنة كما تعلمون هو من أهم مصادر التشريع، أهم مصدر، محل اعتماد الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية هو ماذا؟ هو السنة الشريفة، الروايات الصادرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لما؟ باعتبار أنه أغلب الأحكام الشرعية الفرعية هي مأخوذة من السنة. هسه الآن نأتي إلى تعريف السنة. السنة باصطلاح العامة المدرسة المقابلة قالوا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره. هو واضح الفارق بين القول والفعل والتقرير. التقرير هو السكوت، فت حادثة تحصل أمامه أو فت كلام يحصل أمامه، تبليغ حكم شرعي أمامه فيسكت، فإذا سكت مع عدم الموانع من ماذا؟ من الكلام، لا يوجد مانع من أن يتكلم كالتقية مثلا، حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون هذا ماذا؟ يكون هذا أنه ثابت. فإذا فعله قوله وفعله وتقريره، تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى سنة باصطلاح ماذا؟ باصطلاح العامة. بعد منشأ التسمية واضح بالسنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد أمر باتباع سنته، فصارت ماذا؟ أنه الغلبة للسنة باعتبار هو قال اتبعوا سنتي. وأما بالنسبة إلى اصطلاح أنه الإمامية، هذا نرجئه إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.